بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخذ ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والرباء التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكلة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم إفاده أو ورثه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. باب النهي عن التضييق.
عدد معلوماتك وبداية كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه ومبينها على لسان عبده المخصوص بأعلى منه وإكرامه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل محد ونفس بأزكى صلاته وسلامه، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم في الله فشرف بالاقتداء به واتمامه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل إفضال الله وإنعامه وجوده وإكرامه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ علي الإمام سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله ذكر الحديث المتعلق بالزكاة، وقال: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. والسخل جمع سخلة، وهي المولودة صغيرا من الضاني والمعز، يقال له سخلة، مثل التمر، يقال في التمرة جمع تمر، والسخلة جمعه سخل، ويطلق أيضا على ويجمع على سخال، فيقال فيه سخال وسخل وسخلات، وهو الصغار من أولاد الغنم ضانا أو إناثا. فذكر في هذا الباب ما يدل على أن الحول بالنسبة للنتاج يتبع الأمهات، فالسخال حولهن بحول الأمهات إذا قد بلغ الأمهات 40 من الغنم و30 من البقر و5 من الإبل، فما نتج بعد ذلك في أثناء الحول فحوله حول أمهاته ويكون تبعا له، ولا يستأنف لا حول جديد إلا أن يكون العدد أقل من نصاب، ثم يأتي السخال في الغنم أو العجول في البقر أو القعدان في الإبل، فيكمل النصاب، فيبدأ الحول من حين كمال عدد النصاب. فإذا كملنا 5 من الإبل أو 40 من الغنم أو 30 من البقر فقد ابتدأ الحول. وعند بعض الأئمة وإن كان نتأقل من عدد النصاب إذا قد بلغت وقت حول الأمهات عددا كاملا نصابا فأكثر فتزكى، ولا يستأنف لها الحول من حين كملت النصاب. فمذهب الشافعي أنه إنما يبدأ الحول إذا قد كانت نصابا، إذا قد بلغت نصابا، فإذا بلغت نصابا فجاء في أثناء الحول منها نتاج فحوله حول الأمهات. فلو كان معه 80 من الغنم فولدت منهن 50 أثناء الحول، ولو قبل إكمال الحول بأيام فصارت فوق 80، صارت فوق 80 130، فوق 50 فوق 80 فصارت 130، فعليه عندئذ شاتان حق 121 تقول شاتان فيها، فهذا أكثر من 121، فعليه شاتان. ولو كان العدد جاء متأخرا لأن الحول قد بدأ من سابق، فإذا قصرت الماشي عن نصاب وكملت نصابا بالناتج منها. يقول يستأنف من حين كملت نصاب حولا جديدا. و نعم، وجاء عن الإمام أحمد إن لم يكمل النصاب إلا باستخال احتسب الحول من حين كمل النصاب كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ورواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات، وهذا هو قول سيدنا الإمام مالك كما يشير إليه في موطئه، وأنه وإن كنا أقل من نصاب فإذا جاء وقت الحول وقد كملنا نصابا فإنه يبتدأ في الحول من بداية ملك الأمهات وإن كنا أقل من نصاب. هذا مذهب الإمام مالك، وهو رواية عند الإمام أحمد. وهكذا نعرف في حول النتاج حول الأصل إن كان نصابا، وإن لم يكن الأصل نصابا فحول الجميع من حين كمال النصاب. ولكن قال الإمام مالك حول النسل هو حول الأمهات، هو حول الأمهات سواء كانت الأمهات نصابا أو لم تكن نصابا. لكن يقول الشافعي وأبو حنيفة لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا. أيوة. وهكذا فإذا اجتمعت الصغار والكبار وكان واحد منها كبيرا فإن الصغار تعد ويجب فيها ما يجب في الكبار. وجاء في الحديث أن تعد صغارها وكبارها. وذكر لنا الإمام مالك هذا الأثر الذي نقرأه الآن عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كانت جميع إبل صادف أنها فصلان، يعني صغار فصال قعدان أقول، أو بقر كلها عجول عجاجيل صغار، أو غنم كلها سخال بأن ماتت أمهاتها في أثناء الحول وهي بالغة النصاب. فالحنفية يقولون ليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة. وهكذا كان الآخر من أقوال أبي حنيفة وقال أبي محمد بن الحسن. وقد روي قبل ذلك عن أبي حنيفة أنه يقول يجب فيها ما يجب في الكبار من الجذع والثنية، فعليه أن يشتري جذعة وثنية ويتصدق بها. وهذا مذهب الإمام مالك كما يشير إليه عندنا في الموطأ. وقال الإمام الشافعي وكذلك الرواية المشهورة عن الإمام محمد بن حنبل ما دام كلها صارت فصالا أو كلها صارت سخالا وكلها صارت عجاجيل فيأخذ واحد منها، متوسط منها يأخذ. أيوة. فهذه المسائل متعلقة بحديث الباب. فيقول يخبرنا عن سفيان بن عبد الله أن عمر بعثه أرسله مصدقا جابيا للصدقة وجامعا للزكاة، فكان يعد على الناس يعني يحسب بالسخل، فقالوا تعدها وتحسبها في العدد علينا ولا تأخذ منه شيئا، من عطيك سخلا ما تقبل، لا يقبل السخلة ولا يقبل كبيرة الرمال، يأخذ متوسط. قال فلما قدم على سيدنا عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، قالوا إنكم تعدوا علينا السخال ولا تقبلونها، فقال عمر نعم نعد يعني نحسب في العدد الخال الصغيرة يحملها الراعي ولا تقدر على المشي لصغرها، عادها صغيرة يحملها على أيام ولادتها، وإن كان كذلك نعدها. ولا نأخذها في الزكاة، ولا نأخذ الأكولة ولا الرب ولا الماخذ يعني الحامل ولا فحل الغنم الذي يلقح به الغنم، ولا ونأخذ الجذعة يعني ما كان شابا فتيا فيقال له جذع من الإبل ما تملو 4 سنوات ومن البقر والمعز ما تملو 1 سنة وقيم البقر ما تملو 2 سنين. يقول أيضا جاء عند المالكية في 40 شاة جذع أو جذع دون ذو سنة ولو كان معزا يعني قد كمل 1 سنة تامة سواء. ويؤخذ الثني أيضا في الزكاة، وفي رواية عن الحنفية لا يؤخذ الجذع من الضان، في رواية الحسن عن أبي حنيفة لا إله إلا الله. وفي الخبر إنما حقنا يعني في الزكاة الجذعة والثني وليس صح به الأضحية. فإذا عند الحنفية والمالكية لا يصح في الزكاة أصغر من 1 سنة، ولا وذلك يعني أخذ الجذعة والثني وعدم أخذ السخل عدل يعني وسط بين عدل بين غذاء الغنم بين غذاء الغنم يعني الرديء من الغنم وخياره بين غذاء الغنم وخياره يعني الرديء والجيد. وكما جاء أيضا عنه سيدنا عمر قال كأن كما نحسب الجيد ولا نأخذه، ما نأخذ أجود عليهم الأجود من 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 عمهم ما نأخذ، نأخذ متوسط. وكذلك نحسب السخلة الصغار ولا نأخذ ما نقبله، كما أننا نحسب في العدد الأجود منها والجيد ولا نأخذ، ونأخذ من الوسط. وهكذا قال مالك السخلة الصغيرة حين تنتج يعني ساعة تولد فهذا العرب يسمونه سخلة، إذا وضعتها أمها من ضان ومعز قالوا سخلة. والرب التي قد وضعت الرب الشيء إذا ولدت فهي تربي وترضع ابنها تربي ولدها، فقال رب الشاة التي ولدت فهي تربي وترضع ولدها قال رب. وكذلك يطلق على الحديثة النتاج إذا قد مضى لها من ولادتها اسمها شهر أو شهران يقال رب. فالرب التي وضعت فهي تربي ولدها، و والتي تربى ببيت من الغنم لأجل اللبن فهي تربي ولدها، والماخذ هي الحامل الماخذ من النساء والإبل والشاء المقرب الماخذ الذي قد حان يعني قرب ولادتها، والأكولة يعني المسمنة للأكل معدينها من أجل يذبحوها فما نأخذها عليهم، شاة اللحم التي تسمن لتوكل هذا الأكولة، الشاة تسمن وتعزل لتستريح وليست بسائمة، فهذه من كرائم أموالهم وقالوا إياك وكرائم أموالهم يقول المصدق فلا يؤخذ تؤخذ. وجاء عن بشير بن عاصم عن أبي جد عاصم قال استعملني عمر على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبوم فاشتكوا ذلك وقالوا إن كنت تعد من الغنم فخذ منها صدقتك، فاعتددنا عليهم بها ثم لقيت عمر فقلت إن قومي استنكروا علي أن أعتد عليهم بالبوم يعني الصغار وقال إن كنت ترغب فخذ من صدرك. فقال عمر رضي الله عنه: اعتد على قومك يا سفيان بالبوم، وإن جاء بها الراعي يحملها في يديها. ما تقدر تمشي، عادها صغير، عادها ولدت، جاء يحملها إلى المرعى. وقل لقومك إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. نعم. وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم بمقدار لا يجب فيها الصدقة، لأن لم تبلغ نصاب، فتوالد، يعني تتوالد أثناء الحول، قبل أن يأتيها المصدق، يعني الساعي لصدقة من قبل الإمام الحاكم، بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، وصلت 40 فأكثر، فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها يعني فيحسب معها، وهو مذهب الإمام مالك أن حولها حول أمهاتها وإن كن دون نصاب. لا إله إلا الله. إذن يكمل النصاب بالنتاج، هذا مذهب الإمام مالك. وجاء عند المالكية أن وصول الساعي شرط وجوب الزكاة إن كان ثم ساع ووصل. فإذا مات شيء من المواشي بعد الحول قبل مجيء فلا يحسب ويزكى الباقي، وكذا ما يحصل بعد الحول قبل مجيئه الزكاة تجب بحلول الحول. وهو المعتمد عند الشافعي، وأيضا قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. فشرط الوجوب للزكاة الحول والنصاب، وفي قول شرط ثالث هو التمكن من الأداء. وهكذا يقول الإمام مالك: لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لا زكاة عليه، إذا لم يقصد الفرار من الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن في الوجوب بتمام الحول، فلا تسقط بتلف المال، فرط ولم يفرط، هكذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد. ويقول أبو مالك: في الأموال غير الماشية، الماشية عنده إذا قد أجمع حال الحول عليها فلا بد من يتمكن من ذلك بأن يجي المصدق، فإن تلفت قبل أن يجي المصدق فلا شيء، إن كان المصدق منتظم يأتي في كل عام. وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، يعني حكم النتاج يتبع الأمهات في حوله، بخلاف ما اشتري أو حصل هبة أو إرثا من أبيه أو أخيه أو فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوما فلا زكاة حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة. قال: ومثل ذلك العرض، العرض يعني عرض عروض التجارة، لا يبلغ ثمن ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه فيبلغ بربح ما تجب فيه الصدقة فيصدق يؤدي صدقته ربح مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه، أي في النماء، يعني شيء اشتراه هذا معنى فائدة أو ميراث، لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. فكما يضم ربح العين إلى العين لأنه يحصل عنه، فيضم نتاج الماشية إلى الماشية لأنه يحصل منها. طيب. قال مالك: فغذاء الغنم، يعني صغارها، سخالها منها، من الغنم، كما أن ربح المال منه. أما غير أن ذلك يختلف في إجمال. أنا إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالان حصل له مال آخر بطريق الفائدة، ترك ماله الذي أفاد فلم يزك مع مال الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. قال ولو كانت للرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرا أو جادا صدقها يؤدى زكاة الفائدة مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه. إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية، فالماشية إذا استفاد منها شيء وعنده نصاب من جنسها فحكم الفائدة في الحول حكم أصل النصاب وتضم الفائدة معه الزكاة حين زكاة. وفي العين لا، يعني في الذهب والفضة بخلاف يزكي الفائدة لحولها والنصاب الذي كان عنده لحوله. قال وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. ثم تحدث عن صدقة العامين وقال باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمع. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا يعني في المدينة في الرجل تجب عليه صدقة يعني زكاة بأن وجدت شروطها وإبل مئة بعير، فلا يدي الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى يعني مضى سنة ما جاء، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود، كما يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللذين وجبتا على رب المال لسنتين، يعني يأخذ شاتين في كل عام شاه، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق، وهذه قد هلكت باقي من المال خمس، قال الخمس خذ منها صدقة السنة هذه والسنة الماضية التي لم يخرجها فشاتين، واللي هلكت قبل ما تجي ما عليك شيء، ولكن قال غيره اللي هلكت بعد الحول عليه زكاتها باقي المية. قال لأن صدقة إنما تجيب على رب المال يوم يصدق يعني يوم يأتيه الساعي، هذا في مذهب الإمام مالك عليه الرضوان. إذن الاعتبار في وجوب الصدقة في الأموال الضارة عند المالكية بيوم مجيء الساعي، فإن كان يوم وجوبها بحضوره ومجيء الساعي فيعتبر المال المحاصل عندئذ. وهكذا يقول ابن القاسم قلنا لمالك لو أن إماما شغل فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكي إذا جاء؟ قال يزكي سنين الماضية كل شيء وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين على ما وجده في أيديهم، أما ما مات ما عاد شيء. قلت ورأيت إن كان خمسة من البيل فمضى لها خمس سنين لم يأتي فيها الساعي فأتى بعد خمس سنين قال عليه خمس سيه، وهذا أيضا متفق معه غيره فيه لأنه ما هلك شيء. أيوة. وهكذا يقول المالكية من تأخر عنه الساعي وتلفت ماشيته لا يضمن ماشيته، أن إمكان الأداء إلى الإمام من شرائط الوجوب في الأموال الظاهرة ولا يتم إلا بحضور الساعي ومجيئه لأخذ الصدقة، بخلاف إذا تلفت قبل حولها فعند مالك وعند غيره من الأئمة خلاص ما فيها زكاة، وما قد حال عليه الحول وإن لم يأتي الساعي ولم يأتي المصدق فهو واجب عليه يخرج زكاته. فإن هلكت ماشيته أو إنما زادت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، هكذا مذهب مالك. وإن تظاهرت يعني قمت على رب المال صدقات غير واحدة فليس علي أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده يعني عند رب المال، هذا مذهب مالك. فإن هلكت ماشيته يعني قبل ما يجي هذا الساعي صدقة أو وجبت عليه فيها صدقات يعني يتساعي كل عام فلم يؤخذ منه من مالك شيء، حتى هلكت مجد كلها أو صارت إلى ما لا تجي في صدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. نعم، فالزكاة تجب في ذمة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد أن إخراجها من غيرها جائز، فلا تجب في العين ولكن في الذمة. وقيل تجب في عين تلك المواشي، فيظهر الفرق في الخلاف، أو في الخلاف إذا كانت في الذمة فحال على ما لا حولان ما أدى الزكاة وجب عليه أداؤها لما مضى، وما تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني. فلو كان عنده 40 شاة مضى عليها 3 أحوال وجب عليه 3 شاة. أما إذا قلنا تتعلق بالعين فحالت عليه أحوال، تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها، إن كان نصابا لا زيادة عليه فلا زكاة فيما بعد الحول الأول. لماذا؟ لأنه نقصت وحده معه 40 فلم يزكى 3 سنوات. والواجب عليه عند الجمهور أن يخرج 3 شياه حق 3 سنين. وقال المالكية هذا السنة الأولى وجبت عليه 1 من الشياه فصارت معه 39، فعلى الحول ما عليه شيء، لأن واحدة ما يسأل خلاص قد خرجت ملكه، لأن الزكاة متعلقة بالعين لا بالذمة. فالجمهور بل متعلقة بالذمة بدليل أنه يجوز له أن يأتي بصدقة من غيرها، من غير هذه الأغنام، والله أعلم. الله يكرمنا بالصدق والإقبال عليه وكمال القبول لديه والتوفيق لما يرضى به عنا، وسأكل حسن معنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.